صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، قال الإمام النووي: باب في مسائل من الصوم. وقد عقد هذا الباب ليذكر بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام. تفضل.
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.
هذا الحديث هو حجة لجمهور العلماء بأنه من نسي فأكل أو شرب وهو صائم بأن صومه صحيح، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن الإمام مالك قال: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فقد أفطر. قال: لأن الصوم هو امتناع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى المغرب بنية، فهذا الرجل لم يمتنع عن الطعام والشراب، أكل أو شرب. وتأول هذا الحديث، قالوا: طيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث. تأول هذا الحديث بأن المراد به الصوم اللغوي، فقال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، يعني فليتم إمساكه عن الطعام والشراب، فإنما أطعمه الله وسقاه، لا إثم عليه، وعليه لكن أن يعيد هذا اليوم. لكن جمهور العلماء قالوا بأنه الناسي لا حرج عليه. رفع عن أمتي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فقالوا: صومه صحيح ولا شيء عليه. الإمام الشافعي قال هذا الحديث لصيام النفل وصيام الفرض كلاهما بمعنى واحد، لأن الحديث لم يفرق. قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه، ما قال فليتم صومه المفروض أو فليتم صومه النافلة، مطلق. فقال: سواء في فرض أو في سنة، إذا أنت نسيت فأتم صومك فإنما أطعمك الله وسقاك. لكن الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه قال هذا الحديث خاصا بالفريضة، أما بالسنة فقد أفطر وعليه أن يعيد هذا اليوم. ومن الطرائف واللطائف في هذا الحديث، راوي الحديث سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء إليه شاب قال له: يا صاحب رسول الله، إني أصبحت اليوم صائما، فدخلت إلى أمي فرأيتها تشرب اللبن فقدمت لي فنسيت فشربت. قال: لا عليك يا ولدي، شراب سقاته الله. قال: ثم دخلت إلى أبي فرأيته يأكل فقدم لي طعاما، نسيت أكلت. قال: لا عليك يا ولدي، طعاما أطعمكه الله. قال: ثم ذهبت إلى زوجتي فرأيتها قد استعدت لي فوقعت عليها. قال: قم يا ولدي، فأنت لا تعرف الصيام بعد، يعني آكل وشارب مساوي كل المفطرات فعلها. بالإسلام أيها الإخوة في تيسير. العلماء لما قرأوا أحكام الشريعة، قرأوا آيات القرآن، قرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا بأن هذا الدين قائم على ثلاث أسس رئيسة. الأساس الأول قلة التكاليف، والأساس الثاني رفع الحرج، والأساس الثالث التدرج في التشريع. كل الدين قائم على هذه الركائز: قلة التكاليف، رفع حرج، تدرج في التشريع. من رفع الحرج هناك قواعد شرعها الشارع. فمثلا الخطأ لا يحاسب الإنسان عليه، هذا من رفع الحرج على الإنسان. المتعمد يحاسب، لكن الخطأ ليس عليه إثم. بعيد من هون بعيد من هون، نسأل الله السلامة، والله لا يجري أذية أحد على أيدينا. لو أن إنسانا صدم إنسانا بسيارته خطأ، يعني ولد عم بيقطع الشارع، شب عم بيقطع الشارع، فجاء سائق وضربه، بس ضربه خطأ ليس متعمدا، ليس عليه إثم عند الله عز وجل، لأنه الشريعة قامت على رفع الحرج. الرجل ليس متعمدا، لو كان متعمد فلا، فعليه إثم ووزر كبير، أما وإنه قد أخطأ فلا إثم عليه. طبعا يتحمل تبعاته القضائية والدنيوية، يعني هل عليه أن يدفع له الدية، وعليه أن يصوم، نسأل الله السلامة، إذا كان هذا الرجل مات فعليه أن يصوم وعليه أن يدفع الدية. هل إذا ما مات عليه أن يتحمل يعني الضرر الذي لحق بهذا الإنسان، لكن هو عند الله عز وجل ليس آثما. فرفعت الشريعة الإثم عن المخطئ. هلأ لو أن إنسانا استيقظ في الصباح وهيك يعني بين النائم واليقظان عم بيقول أدان الفجر لما ما أدان، وظن أنه ما أدان فشرب، بعد ما شرب وشعل هالأضوية انتبه هيك، وإذا الساعة 5:30 يعني مأدن الفجر صلوه حين، هذا مخطئ، يعني أكل مخطئا ليس عليه إثم. هلأ يترتب عليه التبعة الدنيوية بأنه هذا اليوم الذي قامه وقد شرب هذا الشراب يعني لم يصم فيه، عليه أن يقضي هذا اليوم، لكن ليس آثما عند الله عز وجل، يمسك باقي النهار احتراما لنهار رمضان ويقضي بدل هذا اليوم ولا إثم عليه. ومثله أيضا من أفطر ظانا بأن المغرب قد أذن، فات على بيته واستمع الأذان فشرب، بعدين أولاده قالوا له بابا هذه مو إذاعة دمشق، هذه إذاعة بلد آخر وكان يؤذن قبل عندنا. هلأ هذا شرب متعمدا مخطئا أفطر، لكن لا إثم عليه، رفعت الشريعة الخطأ الإثم عن المخطئ، وهذه من رحمته. وهناك وهذا فرق بين الناس والمخطئ، المخطئ تعمد الطعام والشراب لكن الناس لم يتعمده، نسي فأكل أو شرب. فالشريعة رفعت الحرج عن المخطئ لأنها قائمة على رفع الحرج، ورفعت الحرج عن الناس. لو أن إنسانا حلف بالله العظيم ألا يدخل بيت فلان فنسي يمينه ودخل، ما عليه كفارة يمين، تسامحه الشريعة. حلف على زوجته بالطلاق أن مثلا لا يعطيها الأمر الفلاني، نسي وأعطاها الأمر الفلاني، نسي بأنه حلف، بعد جمعة بعد جمعتين بعد شهر نسي أنه حالف وراح أعطاها هذا الشيء الذي كان قد حلف عليه، لا يقع الطلاق. الشريعة ترفع الحرج عن المخطئ، وترفع الحرج عن الناس، وترفع الحرج عن المكره، نسأل الله السلامة، من هدد بتلف نفس أو عضو فالشريعة رفعت عنه الحرج. فلو طلق الإنسان زوجته مكرها فإنه لا يقع طلاقها. نسأل الله السلامة، لو أكره إنسان على التلفظ بكلمة الكفر جاز له أن ينطق بهذه الكلمة، بس إكراه حقيقي يعني بأنه ممكن أن يقتل أو يتلف عضو من أعضائه، جاز له أن يتلفظ بكلمة الكفر ولا إثم عليه. سيدنا عمار بن ياسر إذا كنتم تذكرون بأن قريشا بقيت تعذبه وعذبت أباه وأمه أمام عينيه قتلتهما، وعذبت عمارا من أجل أن ينطق بكلمة الكفر فنطقه، ظن عمار بأنه يعني خرج عن الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بأس عليك وإن عادوا فعد. طبعا ينطق بالكلمة لكن قلبه مطمئن بالإيمان. الشريعة رفعت الإثم والحرج عن المخطئ، ورفعته عن الناس، ورفعته عن المكره، ورفعت أيضا هذا الإثم عن المجنون الذي لا يعقل، وعن الطفل الذي لم يبلغ، كمان رفعت عنهم الإثم والحرج، لأن مبنى هذه الشريعة أيها الإخوة قائم على رفع الحرج. من أجل هذا إذا أردت أن تكون ناجحا في شؤون حياتك، إذا كنت مديرا، إذا كنت مسؤولا عن مجموعة من العمال الموظفين أو الطلاب، لا تحرجهم. فرب العالمين وهو جل جلاله يعني لم يحرج عباده، بل إن الله عز وجل إذا العبد أخطأ وأساء كذلك لا يحرجه، فإذا تاب ينسي بقاع الأرض خطاياه، بل إن الله عز وجل يمحو من صحائف سيئاته أعماله السيئة. والعلماء قالوا ما الفرق بين اسم الله تعالى الغفور واسم الله تعالى العفو؟ قالوا الغفور هو الذي يحول بين العبد والذنب وبين العقوبة، يعني عبد أذنب ذنبا المتوقع أن يعاقب، فالغفور يضع حائلا بين هذا العبد وبين العقوبة، لكن الذنب يبقى موجودا. أما العفو هو الذي يمحو الذنب بالكلية، لأنه مرات أنت الله بيغفر لك بس أنت بتضلك عم تلوم حالك وبتضلك عم تأنب حالك أنه أنت كيف فعلت كذا. فالله عز وجل حتى لا يحرجك ينسيك ذنبك حتى أنت ما تتضايق، يمحو الذنب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فمبنى هذه الشريعة أيها الإخوة على عدم الحرج، حتى العبد إذا أذنب فإن الله وتاب فإن الله عز وجل يغفر له ما مضى، حتى إن العبد إذا كان مشركا أو كافرا وأسلم فإن الإسلام يجب ما قبله. فالشريعة مبناها على رفع الحرج، لكن ضمن ضوابط علمية جمعها العلماء جزاهم الله تعالى خير. وهذا الحديث هو واحد من الأدلة على أن هذه الشريعة مبناها على رفع الحرج وعلى التيسير على العباد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. الدين سهل، الدين يسير، بس يسير ضمن ضوابط وليس يسير ضمن تفلت. مرات يعني هلا بالمقابل إنسان ما بيصلي ولا بيصوم، بعدين بيقول لك أخي الدين ما بيحرج هذا، الدين يسير. لا، هلا هيك روحت الدين أنت إذا ما صليت ولا صمت، صينا بلا دين. مرات واحد ما بينضبط بشيء من أحكام الشريعة، بيقول لك أخي الدين يسير، أنت لا تشدد علينا. الدين يسير لكن ضمن ضوابط وضمن يعني قواعد وضعها العلماء، استنبطوها من القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالدين يسير مو بمعنى أن الواحد يميع الدين ويذهب الدين بحجة يوسوس له الشيطان بأن الدين يسير، لا، الدين يسير ضمن ضوابط. أصلا الدين هو تحميل ما فيه كلفة، يعني بالأخير كمان فيه كلفة أنت تتحملها، بس هذه الكلفة محمولة يستطيع الإنسان أن يقوم بها. هلأ صيام رمضان صعب، كلفة، تكليف، بس هذا التكليف يعني قادر الإنسان أن يحمله وليس يعني يستحيل عليه ويشق عليه مشقة كبيرة. الصلاة فيها كلفة، بس هذه الكلفة محمولة. الزكاة فيها كلفة، وهكذا سائر أحكام هذا الدين فيها كلفة، بس هذه الكلفة محمولة. فإذا جاء إنسان وما أراد أن يتحمل أي تكليف وقال لك الدين يسر، لا، هيك يكون ذهب الدين، وهو يظن الشيطان يوسوس له بأنه يعني لا بأس عليه، والحقيقة يكون عليه بأس لأنه خالف قواعد هذا الدين. تفضل.
وعن لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
إسباغ الوضوء إتمامه. الله يرضى عن الصحابة كانوا هكذا يأتون يسألون عن دينهم، وأنتم يا أخوان نصيحة سلوا، يعني لا تستحي من أن تسأل عن أمر دينك. سئل سيدنا عبد الله بن عباس وهو حبر هذه الأمة أو بحر هذه الأمة، قيل له: من أين جئت بهذا العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. أنا بسأل بس السؤال مو بس من أجل ملء الوقت، وإنما مشان أعقل ومن أجل أن أفهم. فالصحابي يقول: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. هكذا يأتون يسألون عن أمور دينهم حتى يتعلم الإنسان. مر النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الصحابة ذهبوا في سفر، فواحد منهم أصابت رأسه جراحة، بتلك الليلة نام فاستيقظ جنوبا، فقال: أنا جنوب، ولا إذا استخدمت الماء بالصحراء يكون يعني الحر شديد بالنهار والبرد شديد في الليل. قال: أنا ما بستطيع استخدم الماء، إلا إذا بدي أغتسل بالماء ربما هلكت. قالوا له: لا نجد لك إلا الماء، بدك أبدا بدك تتحمم. قال: فاغتسل فمات. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمر قال: قتلوه، قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ سألوا، إنما شفاء العي السؤال، يعني ما بيعرف يسأل. إنما كان يكفيه أن يضرب بيديه ضربتين، ضربة لوجهه وضربة لكفيه، تيمم يعني ينوب مناب. من لم يستطع استخدام الماء، مريض ممنوع من استخدام الماء، بإمكانه أن يتيمم. شاهد بأن الصحابي الله يرضى عنهم سمة العامة كانوا يسألون، والله عز وجل سجل أسئلتهم بعضها في القرآن الكريم. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأهلة، وإذا سألك عبادي عني، سجل بعض أسئلتهم. وكثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله. هكذا الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابي قال: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، يعني أحسنه وتممه. هذا أمر مهم يا أخوان، إذا توضأ أحدنا أصلاً يعني ما هيك يضرب الماء ضرباً ويمرر ذراعه تحت الماء تمريراً. لا، أسبغ الوضوء، بلغ كل عضو بالماء تبليغاً صحيحاً. قال: أسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء سنة. قال: وخلل بين الأصابع. تخليل بين الأصابع إذا كان الماء يصل لما بين الأصابع بدون تخليل فبيصير التخليل سنة، وإذا كان الماء لا يصل إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل بيصير التخليل فرض. يعني في بعض الناس هناك تلاصق هيك بأصابعهم، تجتمع إما بأصابع اليدين أو أصابع القدمين، فهذا لابد يعني أن يخلل ليصل الماء إلى كل منطقة من مناطق جلده، لأنه الوضوء لابد يعني غسل اليدين إلى المرفقين أو غسل الرجلين لابد يصل إلى كل الرجلين. ومر النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الموضآت فرأى أناسا يتوضؤون وعقب القدم ما وصله الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. شايف منطقة صغيرة ما وصلت، لأن الوضوء معناته ما صح. فهلأ إذا كانت أصابعك متلاصقة يدين أو قدمين صار التخليل فرضا، وإذا كان لا غير متلاصقة يصل الماء من دون تخليل صار التخليل سنة. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق. هذا كله التخليل والمبالغة في الاستنشاق من إسباغ الوضوء، من إتمام الوضوء، من إحسان الوضوء. قال: بالغ في الاستنشاق، يعني بمعنى أن تدخل الماء إلى أنفك ما استطعت لتنظيف الأنف. قال: إلا أن تكون صائما، لأنه إذا كنت صائما وبالغت في الاستنشاق بده يصير أنك بس تبلع شيئا من الماء. هذا الحديث. أما إذا لم تكن صائم فالمبالغة في الاستنشاق أمر جيد. العلماء قالوا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، السنة كم مرة والله المضمضة أو الاستنشاق يا جماعة؟ 3 مرات السنة. قال: هلا إذا واحد كان عم يتوضأ وتمضمض 3 مرات، هو عم يتمضمض انبلع شيء مو بقصده وكان صائما في نهار رمضان، أنت وعم تتمضمض 3 مرات بأول مرة أو ثانية أو ثالثة انبلع شيئا، أو حتى أنت وعم تستنشق دخل شيء من الماء إلى جوفك، ما حكم الصيام؟ قالوا: الصيام صحيح، لأن الشارع أذن لك بأن تتوضأ 3 مرات، فإذا ترتب على هذا الشيء الذي أمره الشارع هذه المخالفة دخل شيء إلى جوفك فصومك صحيح، طبعا غير متعمد. بس هلا اذا واحد بنهار رمضان عم يتوضمض عم ساواهن 5 مرات، بالمرة الرابعة بلع له شوي، ما حكم صيامه؟ قالوا باطل خلص. لماذا؟ لان الشريعة اذنت لك ب3 مرات، فليش المرة الرابعة وليش الخامسة؟ فاذا بلعت شيئا في 4 أو 5 فانك تفطر. في واحد مرة بيقول له لرفيقه، يقول له لك والله لو ما المضمضة والوضوء ما كنت قدرت تكمل صومي، عم يبلع له كل شيء. وهنا قاعدة الفقهاء استنبطوها، قاعدة فقهية، قالوا فيه الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. فالشريعة رضيت منك أنك تتمضمض 3 مرات، فإذا تولد عن هذه المضمضة ابتلاع شيء فالشريعة مسامحتك. الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه، هذه قاعدة فقهية. بس كمان هذه قاعدة حياتية. قواعد الفقهية هي جهد كبير من علمائنا من خلال دراسة هيك فروع فقهية كثيرة، يستنبطون قاعدة تصلح هذه القاعدة أن تكون حتى لمفردات الحياة. في شاب سنة ثانية بالجامعة شاف بنت آدمية ما بتحكي مع الشباب، مسترة، خلوقة، شاطرة، مؤدبة، قام إجا قال والله أنا يعني بدي أكتب كتابي على هالبنت، وما بحب أنه يعني ارتكب شيء مخالف للشريعة، خلي شيء شرعي. راح لعند أبوه قال له أبي أنه أنا كيت 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 كيت، شوفوا لي هذه البنت يا أمي، هي رقم تليفون، احكوا معهم خلينا نخطبها. قال له يا ابني بس أنت يعني ما عندك بيت ولا عندك دخل شهري وهلأ ما لك في وارد الزواج. قال له لا أبي أنا ما بدي هلأ نتجوز، هلأ بس بنكتب كتاب وبدنا خاتم وأنا مصمم وشاري خاتم، بس نكتب كتابنا وما نلبس خاتم. قال له أنا قلت لها للبنت وهي أنا موافقة. هلأ هذا الشاب غايب عن باله أنه الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. أنت لما بدنا نكتب لك كتابك وأنت رضيان نكتب لك كتابك، وانت يا بنتي لما رضياني انه نكتب لك كتابك، يتولد عن كتب الكتاب اثار الزواج. اثار عقد الزواج 9، بس نكتب لك كتابك كلياتهم هذول بدهم يترتبوا عليهم. فهلا المهر اثر من اثار الزواج فيترتب عليك المهر. قال لا لا انا متفق معه انه بس خواتم. يا حبيبي انت لو اتفقت انت معه بس نكتب لك كتابه لنفصل، كتبنا لك كتابه أو أنت من فرحتك قلبت ومتت من الفرحة. يعني المرأة بدها يطلع لها المهر فورا فورا بتاخذ المهر. طيب كمان يترتب على عقد الزواج النفقة الزوجية، يعني بعد ما كتبنا لك كتابك وهي قالت لك أنا رضياني والله بس خواتم ما بدنا شيء، بعد ما كتبت الكتاب ودست رجال قاعدين يعني جاهك لرجال قاعدة ندقها الباب، أم هي عم تقول له لأبوها خليني أحكي مع زوجي أو خطيبي، فقالت لك قوم شوف شو بدها بنت عمك. قام طلعت من برا قالت لك الله يوفقك بس أعطيني 40,000 مشان كوفرة الشعر. ما فيت إلا شو هلا لسه كتبنا الكتاب. يترتب على عقد الزواج آثاره، فآثار المهر وآثار النفقة الزوجية وآثار المتابعة الزوجية كمان. أنت بالمقابل متى ما كتبنا لك كتابك وقال لك الله يرضى عليك ما عاد تطلعي إلا لحتى تطلعي معي، أنا بجي باخذك. ما في تجي تقولي له شو ها لسه هلأ كتبنا كتابنا حتعمل علي بدك وما بدك. يا بنتي أنت رضيتي أنه ينكتب الكتاب، فالرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. شو بس مو بس هي أنه نلبس خواتم. لذلك أيها الشباب وأيتها البنات، هكذا يقول الفقه وهكذا يقول المنطق وهكذا يقول العقل السليم. عفوا هذا أنا لما ببيعك بيتي شو معنى ببيعك بيتي؟ يترتب عليه أنه أنا بمعنى أبدي سلمك البيت، بدي اطلع من البيت انا واهلي وسلمك البيت. قال لا لا انا بس عقد بيني وبينك هيك نكتب عقد وانا بدي ضلي قاعد ببيتي. تخيل واحد بيتصرف هيك وانا هذا في بعقله شيء. يا رجل انت لما عقدت لبيع بيتك اذا يترتب عليه اثاره. عقدت عقد زواج يترتب عليه اثاره. احنا ما عندنا انه بس تلبيس خاتم، بس نكتب لك كتابك خلص ترتبت عليك الاثار التسعه. هلا ماشي الحال هي اجلت شيئا، انت اجلت شيئا برضا الطرف الثاني منيح، بس هو اذا جئنا للمحققه تترتب عليك الاثار جميعا. قال انا ما هيك بدي. ايه اذا لا تتزوج ولا تقول انا بدي هذه البنت، استنى حتى تصير قادر، عندك مكان للسكن، عندك دخل شهري مقبول، بعدين روح تزوج. طيب شو بدي اعمل؟ انا اعجبتني هذه البنت. في الحياه حيعجبك كثير شغلات. شو كل شغله بتعجبك بدك تاخذها؟ ياما كلاتنا اللي قاعدين هون عجبتنا كثير شغلات، عجبتنا سيارات وعجبنا بيوت وعجبنا طيارات وعجبنا رحلات، وما صح لنا ما اخذناها لانه ما عندنا قدره ان ناخذ هذه الاشياء. وكل شغله بتعجبك، الطفل الصغير كل شغله بشوفها بتعجبه بيقول بدي اياها. شايف هو صغير لانه طفل، بس هلا لما بيكبر بينضج بصير بيعرف انه اخي انا هاي الشغله بتعجبني بس والله ما عندي قدره ان احوزها. فهذا الحديث قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، واحد من شواهد هذه القاعده الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه. فلما رضيت الشريعه للصائم ان يستنشق فقد رضيت ان اذا لا سمح الله ابتلع شيئا ان يكون صومه صحيحا، بس من دون مبالغه، لان الحديث يقول وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما حتى لا تبتلع شيئا. حديث رواه ابو داود والترمذي وقال حديثا حسن. ان شاء الله نتابع في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيب اللي